يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة مع موضوع مهم جدا من موضوعات الإيمان ألا وهو الإيمان بالقدر والكلام في الإيمان بالقدر يطول جدا وهو ركن عظيم جدا من أركان الإيمان التي وردت في غير ما آية وفي غير ما حديث أكدت نصوص السنة على أن السنة قد اهتمت بإبراز هذا الركن من أركان الإيمان وفي سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. معظم الروايات أفردت القدر أو أعقبت القدر بعد ذكر الإيمان، قال وأن تؤمن بالقدر، والسياق يقول وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، وإنما أفرده وقرنه بالإيمان أن تؤمن بالله، لم يقل أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالملائكة وأن تؤمن بالرسل، وإنما قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر، وهذا يدل على مزيد عناية السنة بإبراز هذا الركن من أركان الإيمان لأنه ركن مهم جدا. ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر، لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر، مع أنه لا يؤمن حتى يؤمن بالله وحتى يؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ولكن لما كان هذا الركن أخذ كلاما كثيرا وطويلا ولغطا واختلاطا في الجاهلية بل وعلى ألسنة اليهود والنصارى والمجوس والفلاسفة وعبدة الأوثان قبل الإسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أفرده بالذكر وعناه بالاهتمام ليدل على أهميته وأنه ركن عظيم وخطير من أركان الإيمان. أما القدر فإن أهل السنة والجماعة لهم موقف كموقفهم من أي ركن من أركان الإيمان متميز فيما يتعلق بقضية القدر أو القضاء والقدر، ولكن لما كان هذا الركن هو أعظم ركن يمكن أن تدخل منه الشبهات في قلوب وعقول أبناء المسلمين نهى السلف رضي الله عنهم عن الخوض فيه والكلام فيه والإيمان به وإمراره كما جاء، كأنهم أنزلوه منزلة الصفات لله عز وجل من جهة عدم التعرض له وعدم الخوض فيه، لأن المرء لا بد وأن يؤمن أن كل شيء من عند الله الخير والشر وأن مطلق الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وإن كان الله تعالى أذن فيه بمعنى أذن في إيجاده وخلقه، والعبد هو المكتسب للخير والشر، لأن الذي مارس بيديه الخير والشر هو العبد. أما الخير فإن الله تعالى قد أذن في وجوده وأذن في خلقه ورضيه وأحبه، والشر فإن الله تعالى أذن في وجوده وخلقه ولكنه لم يرضه ولم يحبه. فقد جاءت آيات في كتاب الله وأحاديث في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لها تعلق بإثبات القدر، ونقل إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعاتها ومعاصيها، يعني كل فعل يصدر عن العبد فإن الله تعالى هو الذي أذن في وجوده وخلقه، سواء كان هذا الفعل معصية أو طاعة، لأن المعصية لا يمكن أن توجد أو أن يوجدها فاعلها دون إذن الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه لا يكون في الكون إلا ما أراد الله عز وجل، لا يكون في الكون إلا ما أراد. كيف يتصور أن الزاني يزني وأن الله لم يأذن له في ذلك، وأن الله لم يأذن له في ذلك؟ لا يتصور إيجاد فعل من خير أو شر في الكون إلا والله تعالى قد أذن فيه، ومعنى أذن فيه أنه وقع بعلم الله وأن الله تعالى أراده، ولكنها إرادة كونية قدرية التي مبناها على ما أحب وكره، بخلاف الإرادة الشرعية فإن مبناها المحبة والرضا، المحبة والرضا. فإذا صليت وصمت وزكيت وحججت إلى بيت الله الحرام وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فإن هذه الأفعال كلها مخلوقة لله عز وجل، أذن فيها بل وأمر بإتيانها، بل وأمر بإتيانها وأحبها لذلك فرضها. فإن هذه الأفعال تقع تحت مشيئة الله الشرعية، لماذا؟ لأنها متعلقة بالأمر الذي أحبه الله تعالى لعباده ورضيه لهم، فهذه تسمى أفعال الطاعات، يأتيها العبد مبناها عند الله عز وجل على المحبة والرضا. أما أفعال الشر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من أنواع المعاصي كبائرها وصغائرها، فإن هذه المعاصي كرهها الله عز وجل ونهى عنها ورتب عليها في كتابه وفي سنة نبيه العقوبة الشديدة لمن اقترفها، ولكن العبد يأتيها، هل يأتيها بغير علم من الله عز وجل؟ الجواب لا، لأن الله تعالى علم قبل أن يخلق السماوات والأرض أن من عباده فلان سيزني في يوم كذا، في الساعة كذا، في المكان كذا، علم ذلك، وأن الله تعالى كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. فالمرتبة الأولى مرتبة العلم، وأن الله تعالى يعلم ما سيقع من عباده إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. المرتبة الثانية أن الله تعالى كتب ذلك في صحيفة هذا العبد أنه سيزني أو سيسرق أو سيقتل أو سيشرب الخمر أو غير ذلك. أما المرتبة الثالثة من مراتب القدر فإن العبد أراد هذا الفعل، اختاره، مجبور عليه أو غير مجبور، مخير أم مسير، هذه كلها شبهات يسألها كثير من الناس في كل يوم. فالمرتبة الثالثة هي مرتبة الإرادة والمشيئة لله عز وجل، الله تعالى أذن في وقوع المعاصي وأرادها، الذي يسمع كلمة أرادها يتصور أن الله تعالى أحب ذلك، هو يحب الطاعات ويكره المعاصي. فإذا أتى العبد فعلا من أفعال الطاعات فنقول إن هذا الفعل متعلق بإرادة من الإرادتين، لأن الله تعالى يريد إرادة شرعية دينية مبناها على المحبة والرضا، وهي أعمال الطاعات، إرادة شرعية لا تعلق بالشرع، بالأمر الذي أحبه ورضيه لعباده، شرعية دينية لا تعلق بالكتاب والسنة، مبناها على المحبة والرضا. ولو أن الله تعالى ما أحبها ما أذن فيها، بمعنى ما أمر بها بل ينهى عنها كالمعاصي في المقابل، فإنه ما من شيء يقع في الكون إلا بعلم الله، وأن الله كتبه على ذلك العبد، بمعنى لما اختار العبد هذا الفعل وهذه المعصية وعلم الله عز وجل علما أزليا أن هذا العبد سيسلك هذا الطريق وهو طريق المعصية، كتبه عليه، كتبه عليه. وأن الله تعالى قد أفرغ حجتك بأن أرسل إليك الرسل وأنزل عليهم الكتب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأنت الآن لو خيرت إلى غرض له طريقان، طريق أخبرت أنه فيه شوك وعقبات، وطريق آخر ممهد سهل ميسر، فلا بد وأنك ستختار الطريق الميسر. فكذلك الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب وبين لك الحلال والحرام، أمرك بالحلال، أمرك بالطيبات، وحذرك من الحرام، وحذرك من المعاصي، ثم بين لك أن عاقبة التقوى وأن عاقبة الطاعة مآلها إلى الجنة، وأن عاقبة المعاصي مآلها إلى النار. ومع هذا فأنت تختار طريق النار وأنت تعلم أن هذا الطريق وأن هذه المعصية إنما تؤدي بك إلى النار، وأنت تأتيها متيقنا أنها تؤدي بك إلى النار. فلما علم الله عز وجل ذلك سلشا وأزلا منك، وأنه بعد أن بين لك هذا وهذا، وأنك تأتي هذه المعصية عالما بأنها معصية وعالما بمآلها، كتبها عليك لأنك اخترتها وتركت الخير الذي يضادها، فكتبها الله عز وجل عليك. فالطاعات أرادها الله تعالى لك ورضيها وأحبها وأمر بها وجعل عاقبة من أتاها الجنة. أما المعاصي فإن الله تعالى كرهها وسخطها وبغضها إلينا وبين عاقبتها ومآلها وحذرنا منها، ولأجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق لها في الآخرة نارا لمن أدمن هذه المعاصي وخاصة الكفر والشرك. والعبد يختار هذا، ما علمي بمآله وعاقبته، فنقول إن هذه المعاصي ما كانت لتقع من العبد رغما عن الله، رغما عن الله لا يمكن. لو أراد العبد الآن أن يقوم من مقامه فلا يتصور أن يقوم إلا بإذن الله. ومن الناس من يقوم لطاعة في نيته، ومن الناس من يقوم لمعصية في نيته. رجل يخرج من بيته ليطلب العلم، يعينه الله تبارك وتعالى وييسر له طريق الطلب ويعطيه القوة على أن يصل إلى بغيته، ورجل بجواره على نفس الكرسي قام ليزني أو ليسرق أو ليقتل، فهل كان بإمكانه أن يقوم من مقامه رغما عن الله أو بغير إذن الله؟ هل يتصور أن يقع في الكون إلا ما أراد؟ ولكنها إرادة الشر، إرادة كونية قدرية، ليست إرادة شرعية دينية، وإنما هي إرادة كونية، بمعنى أن الله تعالى قدر الأفعال التي تقع في الكون وأرادها، بمعنى أذن في وقوعها، أذن في وقوعها. ولكن هل مبناها على المحبة والرضا؟ أحيانا يكون مبناها على المحبة والرضا كالإرادة الشرعية الدينية، وأحيانا يكون مبناها على السخط والبغض كالمعاصي وأعظمها الكفر. ثم المرتبة الرابعة من مراتب إيه؟ من مراتب القدر. تعرفين المراتب أربعة ولا لا؟ ها؟ مرتبة إيه الأولى؟ العلم. المرتبة الثانية الكتابة. الثالثة المشيئة أو الإرادة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. المرتبة الرابعة اللي هي مرتبة إيه؟ الخلق والإيجاد. المرتبة الرابعة دي أخذت بعدا عظيما جدا في اختلاف أهل العلم. قالوا إيه؟ قالوا العبد يخلق أفعال نفسه، يخلق أفعال نفسه. ما هو العبد هذا إما أن يكون خالقا أو مخلوقا، إما أن يكون خالقا أو مخلوقا، ولا أحد يقول بأن العبد خالق، فلا بد أن يكون إيه؟ مخلوقا هو وما يفعله، هو وما يصنعه، لأنه لا يتصور أن يخلق المخلوق في مخلوق يكون خالقا لغيره، لا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته، إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته. إذن أنت من صنع الله ومن خلق الله، أنت وما تأتي من أفعال، سواء كانت هذه الأفعال خير أو شر، فإن الكل بإرادة الله عز وجل. إذا كان في باب الشر فإن ذلك بإرادته الشرعية الكونية القدرية، وإذا كان ذلك في باب الخير فبإرادته الشرعية الدينية. السؤال الآن، من الذي خلق إبليس وهو رأس الشر؟ الله عز وجل، الله عز وجل. هل الله عز وجل يحب إبليس وما يفعله؟ هل يحبه؟ لو أن الله تعالى أراد أن يمنع إبليس من إغوائه وإضلاله، قدر أو لم يقدر؟ قدر، ولكنه أذن له أن يسول وأن يغوي وأن يضل أم لا؟ أذن له في ذلك. لا يعني أن الله تعالى أذن له أنه يحب ذلك، لا يعني ذلك، وإنما كره الله تعالى منه ذلك وأوعده وأوعد أتباعه بالنار وبئس المصير يوم القيامة، صحيح ولا لا؟ وكان بإمكان المولى عز وجل، بإمكان المولى عز وجل أن يمنع إبليس من الإغواء والإضلال، وأن ينور بصائر العباد ألا يتبعونه، بمعنى أن يكتب عليهم جميعا الصلاح، لكن لا يتصور هذا ولا تحل الحياة بغير الخير والشر. وإلا لو أراد الله عز وجل أن يجعل جميع الخلق مؤمنين لفعل، ولكن ما قيمة الحياة إذن؟ إن الحياة لا تحلو ولا تجمل إلا بوجود النقيضين ووجود الضدين. أنت لا تعرف الصحة إلا بوجود المرض، ولا تعرف الشبع إلا بوجود الجوع، ولا تعرف الخير إلا بوجود الشر، ولا تعرف فضل الجنة إلا بوجود مين؟ النار، ولا تعرف فضل الملائكة إلا بوجود إبليس. ولذلك خلقه المولى عز وجل وجعل له حظا وكفلا ونصيبا من الخلق. ولذلك ورد في الحديث أن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وجعل لها أهلها، أي نصيبا من الخلق. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة الخلق والإيجاد، الخلق والإيجاد للخير والشر على السواء، للخير والشر على السواء، وأن الذي أذن في وجود الخير وأذن في وجود الشر هو الله عز وجل، هو الله عز وجل، لأن هذه الأفعال خيرها وشرها مخلوقة لله عز وجل، أذن فيها وأعان عليها. العبد أحيانا يكون له اختيار، أحيانا يكون له اختيار، وأحيانا لا يكون له اختيار، بل هو مسير مقهور على ذلك، مقهور على ذلك. عبد يصاب بمرض معين، يصاب بمرض معين، هذا المرض من أقدار الله عز وجل أم لا؟ من أقداره. وهذا المرض مخلوق لله عز وجل، بمعنى أن الله تعالى هو الذي خلقه، وهو الذي أوجده، وهو الذي صنعه، وهو الذي أذن في وجوده. هل العبد مسير أو مخير في اختيار هذا المرض؟ العبد مسير فيه، بمعنى أنه لا يمكن له دفع هذا المرض، لا يمكن له دفع هذا المرض. لو أنك أبيض اللون والبشرة تريد أن تكون أسودا، هل تستطيع ذلك منذ نشأتك الأولى؟ أو أنك أسود تريد أن تكون أبيضا، هل هذا بيديك؟ وهو من خلق الله، هذه الألوان من خلق الله عز وجل، فأنت مقهور عليها، مجبول عليها. طلعت لأبوين أسودين أو أبيضين، فكنت أبيضا أو أسودا، هذا لا اختيار لك فيه، فأنت فيه مسير. فهناك من الأعمال ما يكون الإنسان فيها إيه؟ مسيرا، لا يمكن له الاختيار، لا يمكن له الاختيار. ومن الأعمال ما يمكن للعبد فيها الاختيار. تصور لو أننا أتينا بملكة جمال ووضعناها في غرفة وأوقدنا الغرفة المجاورة لها نارا، وقلنا لك إذا أردت أن تزني بهذه المرأة، أو لو أتينا بأزنى الناس وقلنا له ازني بهذه المرأة الحسناء، ولكن بعد فراغك من هذه الفعلة القبيحة ستدخل تلك الغرفة المجاورة، هل يرضى الرجل بالزنا مع أنه أزنى الناس؟ لكن في هذه الحالة ولما رأى العذاب عيانا بيانا، هل يرضى بالزنا؟ لا يرضى به، لا يرضى به، بل إن أراد لا يقوى عليه لفرط خوفه من العقوبة. فهو هنا يختار ألا يزني، إذا رأى شهوته وعاقبتها يختار ألا يشتهي. من الذي خلق فيه هذا الاختيار؟ الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي خلق فيه هذا الاختيار، وهو الذي أعانه على أن يختار الخير وأن يختار الطاعة. ولو ترك هذا العبد لاختار المعصية، لكن أنا أقول في حال اختياره للمعصية هل يستطيع أن يزني رغما عن الله؟ هل يستطيع؟ لا يستطيع. فنقول إن الله تعالى أذن في وجود الكفر وأذن في وجود المعاصي، ولكنه لم يرضها، لم يرضها. وإلا لو كانت المعصية والطاعة عند الله سواء، فما قيمة بعث الرسل وإنزال الكتب، وما قيمة الدعوة، وما قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ما قيمة الجنة والنار؟ لا قيمة لها. فإن الأفعال كلها خيرها وشرها مخلوقة لله عز وجل، بمعنى أنه أذن في وجودها ولكنه رتب على الشر العقوبة، ورتب على الطاعة الجزاء الأوفى في الخير وفي الدنيا والآخرة. ولذلك انعقد إجماع السلف على أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، كلها مخلوقة. إذن فما معنى مخلوقة؟ مخلوقة أي أن الله تعالى أذن في وجودها، أذن في وجودها، لكن الذي اكتسب الفعل هو من؟ الله عز وجل أم العبد؟ من الذي اكتسب الفعل؟ من الذي أتى الفعل بجارحته؟ العبد، العبد هو الذي أتى ذلك، لأن الذي قام فصلى وقرأ وركع وسجد على الحقيقة هو من؟ هو العبد. والذي قام ومشى ووصل إلى موطن الجريمة وأجرم هو مين؟ هو العبد. الله تعالى أعان الطائع في صلاته، وأعان أو يسر الطريق ومهده لذلك مين؟ لذلك العاصي. ولذلك نقول إن الله تعالى أذن في إيجاد هذا الفعل وفي خلق هذا الفعل، ولكن الفاعل الحقيقي للطاعة والمعصية هو مين؟ هو العبد. الفاعل الحقيقي والمكتسب للفعل هو من؟ هو العبد. المرحلة الأولى أو المرتبة الأولى من مراتب القدر، والمرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق والإيجاد من مراتب القدر كذلك، أخذت كلاما كثيرا جدا سلبا وإيجابا عند السلف بل وقبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، أن الله تعالى علم كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، علمه أزلي لا أول له، والعلم صفة من صفات الله عز وجل، يعلم الغيب كما يعلم الشهادة، فإن الله تعالى لا يقاس عليه أحد من خلقه، فنحن لا نعلم إلا ما هو مشاهد لنا وربما نشاهده ولا نعلم، ولكن الله تعالى يستوي عنده عالم الغيب كما هو عالم للشهادة، لأن الكل مشاهد وحاضر بين يدي الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فلا عجب أن يكفر الصحابة رضي الله عنهم من أنكر علم الله تعالى السابق الأزلي. ولذلك ورد في صحيح مسلم في أول كتاب الإيمان أن النبي أن يحيى بن يعمر وحميدة بن عبد الرحمن أتوا إلى مكة حاجين أو معتمرين، فقالوا لعلنا نوفق إلى أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا ليتنا نرى ابن عمر أو أبا سعيد الخدري، فوفقوا لعبد الله بن عمر وهو يطوف حول الكعبة، فقال حميد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فقلت لعله يكل الكلام إلي، يعني لعله يفوضني في الحديث معه، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس بالبصرة يتكلمون في القدر، يتكلمون في القدر ويقولون إن الأمر أنف، ومعنى أنف أن الله تعالى لا يعلمه إلا بعد وقوعه، فنفوا عن الله تبارك وتعالى علمه السابق بأفعال العباد وما هم عاملون ومكتسبون، قالوا وأن الأمر أنف وإنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبون دقائقه، يعني يطلبون أدق المسائل في العلم، وهم مستمرون في قراءة القرآن وتلاوته. قال عبد الله بن عمر فإذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. جمهور أهل العلم على أن مراد عبد الله بن عمر بهذا هو تكفيرهم، ثم انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن منكر علم الله تعالى الأزلي كافر كافر. وانتقلوا بعد ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وكان إماما من أئمة البصرة، فلما بلغه مقولة معبد أي معبد الجهني تلميذ سوسن النصراني الذي أسلم ثم تنصر مرة أخرى، وهو أول من قال بالقدر، أول من نفى القدر، أول من نفى القدر وتكلم فيه، وأخذ عنه معبد الجهني، وأخذه عن معبد الجهم بن صفوان، فقال حميد لابن عباس إن بالبصرة أناسا يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، قال أو قد فعلوها كأن ابن عباس عنده علم سابق من النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة سيظهر فيها هذا. من يقول بهذا؟ ولكنه تعجب من سرعة ظهور هؤلاء، من سرعة ظهور هؤلاء. ولذلك كل بدعة حدثت في الإسلام إنما مردها إلى مذهب أو نحلة باطلة، أو مردها إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية. فالقول بالقدر إنما هو بدعة نصرانية في أصلها، لأن القدر ما انتشر في الإسلام إلا على يد معبد وبلسانه، معبد تلميذ لسوسن النصراني الذي أسلم نفاقا ثم ارتد إلى النصرانية مرة أخرى. ولذلك أنت ترى أن أول ظهور البدع الصريحة الواضحة كانت القدرية. قبلها وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ظهرت أو طلت بدعة برأسها لكن لم تكن صريحة. لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام فيئة غزو أو غنيمة حرب، فقام إليه رجل يسمى ذو الخويصرة التميمي، فقال: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ من الذي يعدل إذا لم يكن القائم بالعدل في الأرض هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ويحك. فلما ولى الرجل مدبرا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه سيخرج من ضئي هذا، أي من ظهره ومن صلبه، قوم يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، إنهم كلاب النار فإذا ثقفتموهم فاقتلوهم. وهم الخوارج، وهم الخوارج، وأبناء هذا الرجل وأبناء أبنائه ونسله هم الذين كانوا يحاربون علي بن أبي طالب، هم الذين كانوا يحاربونه. فأول بدعة الخوارج ظهرت في حياة النبي عليه السلام، ولكن لم تأخذ هذا البعد السياسي، وإنما أخذته في زمن علي بن أبي طالب. أما القدر فإنه ظهر على وجه التقريب سنة 64 هجرية، بدعة القدر ومقولة معبد الجهني ظهرت سنة 64 هجرية وظهرت في البصرة. بل معظم البلايا والفتن التي حدثت في الإسلام إنما كان مردها إلى البصرة وإلى الكوفة، مردها إلى البصرة وإلى الكوفة. فالعراق معروفة منذ فجر الإسلام بل وقبل الإسلام بأنها بلاد فتن، بأنها بلاد فتن، ومنها تطل برأسها. اختلف العلماء في الخلق والإيجاد، بعد أن اختلفوا في علم الله تعالى وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها وأن الأمر أنف، وأهل السنة والجماعة كفروا من قال بذلك، انتقلوا إلى مرحلة أو مرتبة أخرى، وهي مرتبة إيه؟ وهي مرتبة الخلق والإيجاد. قالوا العبد، اختلفوا منهم من يقول العبد مسير. يعني مسير؟ يعني مقهور، مجبور على إتيان أفعاله خيرها وشرها، مجبور على ذلك. وهذه الفرقة تسمى الجبرية، هذه الفرقة تسمى الجبرية. قول العبد مجبور ومسير، ليست له أي اختيار، ليس له أي اختيار. خطورة هذه المقولة فضلا عن عدم مناسبتها واتفاقها مع معتقد أهل السنة وذبهم أنهم يقولون ولا يجوز لله عز وجل أن يعاقبه، ولو عاقبه لكان ظالما، لكان إيه؟ ظالما. لماذا؟ لأنه هو الذي قهر العبد، فكيف أقرك على فعل شيء وأحاسبك؟ فلم يثبتوا للعبد إرادة قط، لم يثبتوا له إرادة ولا اختيارا، بل قالوا الفاعل الحقيقي للطاعات والمعاصي هو الله، وهذا طبعا ضلال مبين. في المقابل تظهر فرقة أخرى يقولون بأن الأفعال كلها وقعت باختيار وإرادة العبد، ولا دخل لله عز وجل فيها مطلقا، ولا دخل لله عز وجل فيها إيه؟ مطلقا. خطورة ذلك أنهم جعلوا العبد خالقا، جعلوا العبد خالقا لأفعاله، ولا دخل لله عز وجل في أفعال العباد قط. وهذا طبعا يختلف مع معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق كل صانع وإيه؟ وصنعته. ثم لبسوا على عامة المسلمين بالإرادة والمشيئة، فلم يقسموا الإرادة والمشيئة إلى اثنين كما قسمها أهل السنة، إرادة شرعية دينية مبنى على إيه؟ المحبة والرضا، وإرادة كونية قدرية ليس شرطا فيها المحبة وإيه؟ والرضا، لأن المعاصي لا يحبها الله ولا يرضاها، ومع هذا فإن الله تعالى إيه؟ أذن في وجودها، ولكنه أذن في وجودها غير ظالم لمن أتى بها. لماذا؟ لأنه أرسل إليه الرسل وأنزل عليهم الكتب وجعل له العقل الذي يعرف به ويميز بين الحق وإيه؟ بين الحق والباطل، بين الخير والشر، وأن العبد قد اختار مين؟ قد اختار الشر. فلما اختار العبد الشر يسره الله تعالى إيه؟ لاختياره، أو لما اختاره. إذن فالعبد أحيانا يكون مخيرا، وأحيانا يكون إيه؟ مسيرا مجبولا. وهذا كلام سيأتي تفصيله بإذن الله، لأننا ننوي أن نشبع هذا الباب وهو باب القدر والقدر فيما لا يقل عن عام كامل، عن عام كامل في 50 محاضرة، ننوي أن نشبع القضاء والقدر كلاما، لأنه أخطر ركن من أركان الإيمان. ولكن أردنا أن نعطي هذا الموجز السريع ثم نتكلم بعد ذلك في ما يتعلق بكتابنا هذا. فقال الإمام: سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل وما روي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر، في إثبات القدر، وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها إيه؟ مخلوقة لله عز وجل، طاعاتها ومعاصيها. قال: وروي ذلك عن الصحابة لفظا، عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وعدد كثيرا من الصحابة، وعن طاووس أي من التابعين قال: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بإيه؟ بقدر. وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار وكعب الأحبار، وعدل كثيرا من التابعين. قال يونس بن عبيد: أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسويه، إلا سنسويه، وهذا اسم الفارسي، اسم سوسن النصراني، اسمه بالفارسية سنسويه. قال: وما بها قدري إلا سنسويه ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوافة أو بني عوانة. يعني لا يقول بالقدر في البصرة إلا 3، أولهم سوسن، وبعده معبد وهو تلميذه، ورجل آخر ملعون في قوم من الأقوام يسموا بني عوافة أو بني عوانة. وعن ابن عون قال: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان. أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وإيه؟ وعثمان. يعني أيهما أفضل، علي ولا عثمان؟ أيهما أفضل؟ الإجماع منعقد على أن عليا بعد عثمان في الخلافة، على أن عليا بعد عثمان في الخلافة. لكن وقع الاختلاف في الأفضلية بين علي وعثمان من جهة أيهما أفضل. حتى هذا الخلاف نشأ في أهل السنة والجماعة، نشأ في أهل السنة والجماعة. وممن كان يقول بأفضلية علي سفيان الثوري، وهو من أئمة السلف وأئمة السنة، ولكنه راجع عنه. فالراجح وهو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة أن عثمان أفضل من علي بن أبي طالب، وترتيبهم الأربعة في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الأفضلية وفي الخلافة. لكن الخلاف وقع بين بعض أهل السنة أيهما أفضل، علي أم عثمان؟ فبعضهم قال علي أفضل، وبعضهم قال عثمان. مع اتفاقهم في هذا الاختلاف، مع اتفاقهم على أن عثمان أولى بالخلافة من مين؟ من علي. فلم يختلفوا في الخلافة، وإنما اختلفوا في الأفضلية بين علي وعثمان. وهذا خلاف لا يضلل به المخالف ولا يبدع، لا يضلل به المخالف ولا إيه؟ ولا يبدع. فهناك مسائل في الاعتقاد، حتى في الاعتقاد اللي تعتبر أصول الديانة، هناك مسائل في الاعتقاد وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة. هذه المسائل بعينها لا يضلل فيها المخالف، إنما يضلل المخالف إذا اختلف مع أهل السنة والجماعة في شيء غير ما وقع بينهم من اختلاف. يعني خلافهم مثلا: هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه أم لا؟ فبعضهم قال رأى، وبعضهم قال لم يرى. وهذا الكلام ذكرناه وذكرنا الخلاف فيه سابقا، لكن الراجح أنه لم يرى، الراجح من مذهب جمهور أهل السنة أنه لم يرى. لكن الذي قال هو رآه لم يتبين من قوله هل هو أراد أنه رآه بفؤاده أو بقلبه أو بعين رأسه، لم يكن هناك تصريح لمن قال رآه أنه رآه بعيني رأسه، فيحمل قوله أنه رآه بفؤاده. وبهذا يتفق مع مذهب بقية أهل السنة والجماعة أنه رآه بعيني رأسه. هل يضلل مع هذا؟ هل يضلل؟ لا يضلل، لأنك لو قلت ذلك للزمك الوقيعة والطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بلا شك يخالف ما عليه أهل السنة في معتقدهم وتبجيلهم واحترامهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، المخطئ منهم والمصيب. فنقول أخطأ فلان، ولا نقول ضل فلان، لأن من شعار أهل البدعة أنهم إذا اختلفوا في مسألة كفر بعضهم بعضا وضلل بعضهم إيه؟ بعضا. أما معتقده ومسلك أهل السنة والجماعة أنهم إذا اختلفوا في مسألة خطأ بعضهم بعضا فقط، يقول فلان أخطأ، فلان أخطأ. لماذا؟ لأنه ليس معصوما. أما ضال وكافر فهذا مذهب غير أهل السنة من أهل البدعة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة أرحم بأهل البدع من بعضهم ببعض، من بعضهم ببعض. إذا اختلف أهل البدعة مع أهل بدعة قالوا كفرت، وإذا اختلف أهل السنة مع أهل السنة أو مع أهل البدعة قالوا أخطأت. والفرق شاسع والبون كبير جدا بين قول الرجل لصاحبه كفرت وبين قوله أخطأت. نعم، منهج الاعتدال عند أهل السنة والجماعة. قال: وعن ابن عون: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان، حتى نشأ هاهنا حقير يقال له سنسويه البقال، وكان أول من قال بالقدر. وكان أول من قال إيه؟ بالقدر. عشان تعرف أن بدعة القدر دي اللي حدثت في الإسلام كان من شاءها مين الأول؟ النصارى، من شاءها النصارى. وعن أيوب السختياني قال: أدركت الناس وما كلامهم إلا وإن قضى الله وإن قدر الله. يعني كانوا الناس كلهم متفقون على أن القضاء والقدر من عند مين؟ من عند الله، من عند الله، إلا أن نشأ سوسا واتخذ له تلاميذ من أبناء الإسلام بزعمهم فقالوا بتلك المقولة الفاسدة. وعن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال: لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل واحد من جهينة يقال له معبد، لأن معبد الجهني أخذ البدعة من البصرة على يد سوسن ثم انتقل بها إلى إيه؟ إلى المدينة، إلى المدينة. ودي عادة أهل البدع، عادة أهل البدع، على عكس ما عليه السنة من خمول ونوم وإغراق وفي في 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 سبات عميق. يعني تصور أن معبد الجهني هو الوحيد الذي أخذ هذه البدعة عن الوحيد سوسن، يحدث اضطرابا عظيما جدا في عقيدة المسلمين في قطر كامل من الأقطار. ثم لا يكتفي بهذا، بل ينتقل هو بمفرده من هذا القطر إلى تلك البلاد التي كانت تحتفظ بالخلافة إلى هذا الوقت. الخلافة كانت في المدينة، وأقول إن وجود الخلافة في أي بلد من البلدان يجعل قلوب الناس تهفو إلى هذا البلد، العلماء وطلاب العلم وغيرهم، وخاصة أن الخليفة يحب أن يستبقي بجواره العلماء الأجلاء الفطاحل حتى يستشيرهم في الملمات والنوازل. ففي هذه الحالة يذهب هذا الخبيث معبد الجهني عليه لعنة الله إلى المدينة ليبث وينفث سمومه هناك. فتصور أن واحدا يعكر على دولة الخلافة دينها وعقيدتها وهو واحد، والتشيع ما ظهر في بلاد مصر ولا في القطر المغربي كله إلا على يد رجل واحد أيضا، إلا على يد أبي عبد الله الفارسي الذي أتى من بلاد فارس حاجا فنصب خيمته في منى وتظاهر بالعبادة الشديدة بجوار خيمة المصريين. فلما رأوا من عبادته وحسن صلاته وقيامه ودعائه أعجبهم ذلك منه جدا، فأرادوا أن يتعرفوا عليه، فلم يذكر لهم اسمه قط، وإنما قال: أنا أبو عبد الله الفارسي، حتى عرفوه بهذا. وبعد أن فرغ الحج قالوا: إلى أين تريد؟ قال: إلى بلاد المغرب. قال: ولما؟ قال: لأعلم صبيانهم القرآن الكريم. قالوا: غرض النبي، إذا أردت أن تذهب إلى بلاد المغرب فلا بد لك أن تمر بمصر. فلما أتى إلى هنا حملوه حملا على أن يبقى في مصر، على أن يبقى في مصر، وهو يريد أصلا البقاء فيها، وهو يعلم أن مصر ثغر من ثغور الإسلام، فإذا أراد أحد أن يضرب الإسلام فعليه بمصر، وإذا أراد أحد أن ينصر الإسلام ويؤيده فعليه بمصر. هو يعلم هذا، المخالف والموافق يعلم أن هذه البقعة المصرية إنما عليها مدار العز والذل لأهل الإسلام، فهو يريد أن يبقى هنا، لكنه يتظاهر بالاستغناء عن هذا البلد، فحملوه حملا على أن يبقى هنا. وبعد أن بث ثمومه مع حفظ القرآن الكريم للغلمان والأطفال، ونشأ جيش كبير جدا من الشباب والرجال يتشيعون إلى علي بن أبي طالب اقترح أمر ذلك الرجل، عرفه أهل السنة والجماعة، فهرب إلى المغرب، هرب إلى المغرب العربي، بدأ بإفريقية وانتهى بالمغرب العربي في أقصى المغرب، وهناك أنشأ دولة أخرى عظيمة من دول الشيعة. ولما ضعف المسلمون تماما أتى بذلك الجيش الجرار الشيعي من بلاد المغرب، وكلما مر على ملأ أخذ منهم حظا ونصيبا من المتاع والعتاد والأفراد الذين يدخلون في مذهبه. ورتب هو داخليا مع تلاميذه وأبنائه الذين ربهم في مصر، وكانت هذه البداية لنشأة الدولة الفاطمية في مصر، البداية لنشأة الدولة الفاطمية في مصر. هذه البداية، أو لما حكم الفاطميون مصر قضوا على الأخضر واليابس في دينها، إلى أن قيد الله عز وجل لهذه الأمة بأسرها صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي، هم خبثاء، الفاطميون خبثاء، لما دخلوا مصر ونشروا فيها مذهبهم أرادوا أن يظهروا أمام الناس بمظهر حسن، فبنوا الأزهر. أول شيء بنوا الأزهر، وبنوا الجامع الأزهر لتدريس العلوم الشرعية طبعا على مذهب الشيعة، ولكن من الشعب المصري يميز بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين العسل والسم؟ فإن معظم الشعب إنما تحس السم وهو يقول هو خير، هو دين، زي ما الناس لحد النهاردة بتقول إيه عن الخير، عن الشر خير، وعن الباطل حق. لماذا؟ لأن فلانا الشيخ قال به، وفلان العالم قال به، وهكذا هذا الشعب في صغر وفي حرب إلى قيام الساعة. فهذا الخلاف وهذا الشر لم يكن موجودا في الصدر الأول للإسلام. قال: لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل واحد من جهينة يقال له معبد. ومن الفقهاء الذين قالوا بأن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وقالوا بإثبات القدر، مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة المجشون، ومن أهل مكة ابن جريج وسفيان بن عيينة وغيرهم، ومن أهل مصر ومن أهل الشام ومن أهل العراق ومن أهل الكوفة ومن فقهاء أهل البصرة ومن أهل بغداد ومن خراسان ومن القراء والأدباء وغيرهم كثير. قال ثعلب: لا أعلم عربيا قدريا، لا أعلم عربيا قدريا، يعني لا أعلم عربيا خالصا أصيلا قال بإيه؟ قال بالقدر. يعني القدر ده ما كانش معروف عند مين؟ عند العرب. قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر. صحيح؟ ليست هذه البدعة من قولهم ولا من كيسهم، وإنما تشربها قلوبهم، تشربها إيه؟ قلوبهم. قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره، أهل الجاهلية والإسلام ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير. أنا عايز أقوله ده حتى أهل الجاهلية العرب كانوا يثبتون أن كل شيء بقدر، وده ثابت في كلامهم النثر والشعر، النثر وإيه؟ والشعر. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ: وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب، والحمد لله على ذلك، وأسأل الله تمام ذلك بفضله ورحمته. باب تفسير قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم أنتم، وما تعملونه فإنه مخلوق لله تعالى، بمعنى أن الله تعالى هو الذي أذن في إيجاده وإيه وخلقه. عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعروف كله صدقة، المعروف كله صدقة، وإن الله صانع كل صانع وصنعته، يعني إن الله تعالى خالق كل مخلوق وما عملا. وهذا الكتاب وهذا الحديث في عند البخاري في كتاب الرد على القدرية، وكذلك هو عند مسلم. وعن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يصنع كل صانع وصنعته. قال الفزاري: قال رجل يعني خلقكم وما تعملون. فأنتم كما أنكم مخلوقون لله فكذلك ما تفعلونه مخلوق لمين؟ لله من باب أولى. وعن ابن عباس في هذه الآية: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال: كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. قال: والملائكة يستنسخون ما يعمل بنو آدم يوما بيوم. فذلك قوله: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نكتب ما كنتم إيه؟ تعملون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. يعني وفصل العلماء الذين يخشون الله تعالى أنهم يقولون إن الله على كل شيء قدير. وما جاء في تفسير قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر. يخاصمونه، دل فعل مشركين، يخاصمونه يعني يجادلونه في مسألة القدر. فأنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. الآية نزلت رد على مين؟ على المشركين الذين لا يثبتون أن كل شيء بقدر. نعم. وقال أبو هريرة: جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الآية ثم تلاها. وعن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم، يعني هو يخرج ماء بدلوه من زمزم، وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر، ده ما عندكش فكرة، ده الناس اتكلموا في القدر، يعني ايه؟ ينفون القدر، ينفون القدر. ما خلي بالك ان اهل البدعة بيقولوا عن اهل السنة ان احنا لقدرية. ليه؟ قالوا: احنا مش قدرية. انتوا بتقولوا اننا قدرية؟ لا، ده انتوا لقدرية. ليه يا اخوانا؟ يقولك لان انتوا اللي بتثبتوا القدر فيبقى انتوا لقدرية، انما احنا بننفيه. شايف التلبيس؟ طيب اذا احنا كنا قدرية بهذا المفهوم فنحن موافقين ومرحبين، صح ولا لا؟ اننا نثبت ان كل شيء بقدر. قلت: قد تكلم في القدر. فقال: او قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: والله ما نزلت هذه الآية الا فيهم ذوقوا مس سقر، ان كل شيء خلقناه بقدر. لا تعود، شوف بقى الحكم بقى، لا تعود مرضاهم ولا تصلوا على موتهم، ولو أريتني واحدا منهم فقأت عينه. بس هيك أشوف واحد منهم بس، شوف أنا أعمل إيه؟ ها؟ خلي بالك أن أنت دلوقتي مش مسموح لك أنك تفقى حتى أو تضربه حتى كده تزغده في دماغه، مسموح لك بهذا. ده أنت هتقابل الذي يسب الله تعالى جهرا نهارا، يقول القدر إيه بتاع إيه؟ ده القدر ده كان زمان. خلك لا، إحنا مع رب القدر، نسب ونلعن، خلي بالك. قال: لا تعود مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، ولو أريتني واحدا منهم فقأت عينه. وعن علي بن أبي طلحة بن عباس في قول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، قال: يقول الله خلق الخلق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، فخير الخير السعادة، وشر الشر الشقاوة. شايف الكلام الجميل ده؟ كلام ابن عباس حبر الأمة. قال: الله خلق الخلق كلهم بقدر. إذن الكل مخلوق لله عز وجل، ولا خالق إلا هو سبحانه. قال: وخلق الخير والشر. إذن من الذي خلق الشر؟ الله عز وجل. وما معنى خلقه؟ أذن في وجوده، لكن هل يرضى؟ هل يحبه؟ لا، لكن أذن في وجوده لحكمة عظيمة جدا. فخير الخير السعادة وشر الشر الشقاوة. عندك في الكتاب صفحة 746 باب له تعلق بما ذكرناه، باب ما روي أن مسألة القدر متى حدثت في الإسلام وفشت، هذا العنوان. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. طب معنى لا يؤمن يعني ايه؟ يعني كافر كافر، ولا لا يؤمن الإيمان الكامل التام أو الإيمان الواجب؟ أنت خدت بالك من التفصيل اللي احنا ذكرناه في مراتب القدر؟ ها؟ الحكم يختلف بحسب هذه المراتب وبحسب ما إذا كان الذي لا يؤمن بالقدر رأسا في بدعته أو تابعا فيها. فإذا كان المنكر للقدر منكر لعلم الله الأزلي فإنه يكفر ويخرج عن ملة الإسلام، ويخرج عن ملة الإسلام. وإذا كان ينسب الخلق والإيجاد للعبد دون الله عز وجل فإنه يكفر كذلك، فإنه يكفر كذلك، خاصة إذا كان رأسا في بدعة القدر عالما بما يقول، عالما بما يقول. فحينئذ ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن عبد، أي يكفر من لا يؤمن بالقدر أو حتى يؤمن بالقدر. قال أبو حازم: لعن الله دينا أنا أكبر منه، لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني التكذيب بالقدر. عايز يقول إن قوما تدينوا بدين لم يكن هو دين النبي عليه الصلاة والسلام، فهم ملعونون وما يدينون، فهم ملعونون وما يدينون. أما أنا فأرتفع عن هذه الديانة، أي أرتفع عن هذا التكذيب وهذا الكفر. وهذا مين؟ الكفر. وقال ابن عباس عن القدرية: أولئك شرار هذه الأمة، أولئك شرار هذه الأمة. وعن حماد بن زيد عن أيوب قال: أدركت الناس هاهنا وكلامهم وإن قضى وإن قدر وإن قضى وإن قدر. يعني الناس كانوا أولا على إثبات عقيدة القضاء والقدر. وعن عثمان بن عبد الله قال: أول من تكلم في شأن القدر أبو الأسود الدؤلي، أول من تكلم في القدر أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود ده إمام كبير جدا من أئمة البصرة، إمام عظيم جدا، وهو تلميذ علي بن أبي طالب، تلميذ علي بن أبي طالب. ولذلك هذا الكلام له محملان، له محملان: إما أن يكون شاذا لأن أبا الأسود الثابت عنه بالسند الصحيح أنه يثبت عقيدة القضاء والقدر، فإما أن يكون أول من تكلم في القدر أبو الأسود الدؤلي من جهة إثباته، من جهة مين؟ إثباته. ويكون هذا كلام في تجوز، لأن أول من تكلم في إثبات القدر هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعدها أصحابه والتابعون وأتباعه إلى يومنا هذا. فإذا كان المقصود أول من تكلم في إثبات القدر هو أبو الأسود، فليس له محمل حسن إلا محمل واحد، فيكون هذا المحمل أول من تكلم في إثبات القدر بالبصرة في وجود معبد مين؟ الجهني. على بال ما حميد راح لإيه؟ راح لمكة وقابل عبد الله بن عمر وغير ذلك، فيكون أول من تكلم ورد على معبد الجهني هو مين؟ أبو الأسود الدؤلي. طب منين إحنا؟ منين إحنا قلنا إن أبو الأسود الدؤلي أول أو من الذين ثبت عنهم إثبات عقيدة القضاء والقدر؟ لأنه في الأثر رقم 1037 عندك في نفس الكتاب يقول فيه عن يحيى بن يعمر قال: كان رجل من جهينة وفيه رهق، يعني كان شاب مراهق طيش، وكان يتوثب على جيرانه، يتوثب على جيرانه. هو في الحقيقة ده خلق معبد الجهني، انه كان حرامي بنط الجدران ويسرع، يتوثب على جيرانه. ثم انه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس، يعني كان قصاصا. ثم انه صار من امره انه زعم ان العمل آنف، من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا. قال: فلقيت ابا الاسود الدؤلي. الذي يقول فلقيته هو يحيى بن يعمر، فذكرت ذلك له فقال: كذب. ده كلام مين؟ ابو الاسود بيرد على يحيى بن يعمر، قال: كذب، ما راينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت القدر. اذا عقيده ابو الاسود انه كان ايه؟ يثبت القدر، ليس قدريا. قال: ثم اني حججت، والمتكلم هو يحيى بن يعمر، ثم اني حججت وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فلما قضينا حجنا وكنا قلنا ناتي المدينه فنلقى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسالهم عن القدر. فلما اتينا المدينه لقينا اناسا من الانصار فلم نسالهم، قلنا حتى نلقى ابن عمر او ابا سعيد الخدري. قال: فلقينا ابن عمر فاكتنفته انا وصاحبي. قال: فقمت عن يمينه وقام هو عن شماله. قال: قلت: تسأله أو أسأله؟ قال: لا، بل اسأله، أي اسأله أنت، لأني كنت أسط لسانا منه، يعني كان يستطيع أن يعبر عما في نفسه، لم يكن عييا. قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن، يخاطب عبد الله بن عمر، إن ناسا عندنا بالعراق قد قرأوا القرآن وفرضوا الفرائض وقصوا على الناس، يزعمون أن العمل أنف، من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا. قال: فإذا لقيتهم أو فإذا لقيتم ذلك فقولوا: يقول ابن عمر هو منكم بريء وأنتم منه براء، ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء، فوالله لو جاء أحدهم من العمل بمثل أحد ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. لو جاء بمثل أحد من الأعمال الصالحة لا يقبل منه ذلك يوم القيامة حتى يؤمن بالقدر. لقد حدثني عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن موسى لقي آدم، أن موسى عليه السلام لقي أباه آدم فقال: يا آدم، أنت خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وأسكنك الجنة، فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النار. يعني بسبب اللي انت عملته يا آدم كلنا ندخل النار، أو بعض الناس يدخلوا النار، لكن لو ما كنتش فعلتك التي فعلت ما كانش حد من ذريتك دخل مين؟ النار. قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، تلومني بما قد كان كتب علي قبل أن أخلق؟ يعني أنت يا موسى يا عالم يا نبي، وأن الله تعالى كلمك تكليما وأرسلك وأنزل عليك الكتب واصطفاك من بين الخلق، يعني معناته المسألة دي أن أصلاك تبقى فاهمها، خدت بالك؟ قال: تلومني بما قد كان كتب علي أو كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ بتلومنا على حاجة مكتوب عليها قبل أن أخلق؟ ها؟ فاحتج إلى الله، فحج آدم موسى، فاحتج إلى الله، فحج آدم موسى، فاحتج إلى الله، فحج آدم موسى. يعني آدم غلب بحجته مين؟ موسى. ثم الحديث ده ظاهره جواز الاحتجاج بالقدر على المعصية، مش كده برضه؟ مش آدم عصى؟ آدم عصى ولا لا؟ عصى ماشي، واحتج هنا بهذه المعصية، هو صح؟ ها؟ فحج آدم موسى، انت اللي هتودينا بتاهية وانت اللي هتودينا النار وانت اللي هتعمل وتسوي، ويقول اللي عملته ما كناش دخلنا النار. قال له: بقى انت بتلومني على حاجة مكتوبة عليها قبل ان اخلق؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال فانتصر آدم بحجتي على موسى، صح ولا لا؟ طب آدم عمل ايه؟ أكل من الشجرة، مش دي كانت مش ده كان خطأه ومعصيته؟ فأكل من الشجرة واحتج بالقدر. طيب الأكل من الشجرة ده كان خطأ، كان خطيئة ومعصية، ولا كان عمل صحيح صواب؟ كان خطأ مش كده برضه، وكانت خطيئة. لكن انظر إلى احتجاج آدم، آدم بعد أن تاب، بعد أن تاب احتج بإيه؟ بالقدر. بعد أن تاب احتج بالقدر. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية إلا لمن مين؟ إلا لمن تاب، إلا لمن تاب. ولذلك حدت الحدود وأقيمت العقوبات لتطهير من أذنب، وهذه العقوبات كذلك هي من قدر مين؟ هي من قدر الله، هي من قدر الله. ولذلك لما جاء إلى عمر برجل قد زنى وأراد أن يحتج في تصوره كما احتج آدم، قال يا أمير المؤمنين أتحدني في أمر قد قدره الله علي؟ قال نعم، إنما نحدك بقدر الله أيضا. فالمعاصي وإن وقعت بقدر الله الكوني القدري، إلا أن العقوبات جعلت تطهيرا بقدر الله كذلك، صح ولا لا؟ من الذي قدرها؟ يبقى بعد ما يقام عليك الحد وتستوي تمام، عايز تحتج بقى بالقدر تبقى تحتج، لكن ما تبقاش كده يعني جريء وعينك بجحة خدتك وتعصي زي ما انت عايز تعمل خير وتعمل شر، لا يبقى انت بقى زي معبد بالظبط، يبقى انت زي معبد تماما. انما المرء يفوض امره الى الله عز وجل ويتوب ويتفطر قلبه وتقام عليه الحدود، ويعتقد هو في قلبه ان ما وقع منه، ان ما وقع منه له دخل فيه من جهة الاختيار ومن جهة المعصية، ولكن لو اراد الله تعالى الا يقع فيها العبد لفعل، ولكن لما اختار العبد طريق المعصية اعانه الله تعالى عليه. ولذلك احنا بنقول ايه؟ ان المعتزلة والجهمية لما اختلفوا في مسألة القدر، فبعضهم ايه؟ فبعضهم يثبت ان العبد مسير ومجبور ودي الجبرية، وبعضهم يقول لا، ده الارادة كلها والاختيار كله لمين؟ للعبد، ولا دخل لله عز وجل. أهل السنة والجماعة يقفون موقفا وسطا بين هذين، فيقولون كل ميسر لما خلق إيه؟ له. مش ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل ميسر لما خلق له. ثم يأتي بعد ذلك قال لقد حدثني عمر أن رجلا في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه فقال يا رسول الله أدن منك؟ قال نعم. قال فجاء حتى وضع يده على ركبته فقال ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ وأشراط الساعة وغير ذلك، وهو حديث إيه؟ جبريل الطويل. ماشي. أنا سقت هذا لإثبات أن أبا الأسود الدؤلي لم يكن إيه؟ قدريا، بل كان من أهل السنة والجماعة. وعن الحسن ابن محمد قال أول من تكلم في القدر حين احترقت الكعبة. وطبعا الكعبة احترقت سنة كام؟ 64. الكعبة احترقت سنة 64. قال قائل كان هذا من قضاء الله أن احترقت الكعبة، فقال آخر ما كان هذا من قضاء الله. ما كان هذا من قضاء مين؟ من قضاء الله. يعني لما احترقت الكعبة واحد بيقول يا الله احترقت بقدر الله وقضائه، الثاني قال له لا، ربنا ما لهش علاقة بالكلام ده خالص. فواحد يقول احترقت الكعبة ولا دخل لله تبارك وتعالى، لا بالعلم ولا بالكتابة ولا بالإرادة ولا بالخلق والإيجاد. واحد قال له لا، ده الكعبة ديت احترقت بإرادة الله وبعلمه وخلقه وإيجاده. ماشي الحل؟ فوقفوا في مسألة احتراق الكعبة موقفين، كل واحد منهما في طرف، وأهل السنة والجماعة في وسط بين هاتين. عن حازم قال سمعت حوشب يقول لعمرو بن عبيد في حبوة الحبس: ما هذا الذي أحدثت؟ قد نبت قلوب إخوانك عنك. بيسأله في الحبس عمرو بن عبيد، كذا كان من المبتدعين. واحد بقى بيسأله حوشب بيقول له: أنت بتقول لي ده أنت خليت قلوب الناس تنفر عنك، خليت الناس ينفروا عنك ويبغضونك بقلوبهم. قال الحسن: انطلق حتى نسأله عن هذا الأمر. قال: كسرها الله إذن، يعني رجليه، يعني رجلين مين؟ رجلين التعبان ده اللي اسمه عمرو بن عبيد. يعني هو بيقول له: ما تفكوا بقى أسر مين؟ عمرو بن عبيد. إذا انتوا حابسينه ومكتفين رجليه بإيه؟ بالحديد، مكتفين رجليه أيام ما كانوا بقى بتكتفوا عشان بيهينوا الدين يعني. فبيقولوا: ده انت، انتوا حابسين الرجل ومسلسلينه بالأغلال في رجليه. فماذا قال؟ قال: سيبها إن شاء الله تنكسر، سيبها إن شاء الله إيه؟ تنكسر، لأنه يقول بالقدر، يأتي بقول مبتدع مخترع. وعن عاصم الأحول قال: كان قتادة يقصر بعمر بن عبيد، فجسوت على ركبتي قلت: يا أبا الخطاب، وإذا الفقهاء ينال بعضها من بعض؟ قال: يا أحول، رجل ابتدع بدعة تذكر بدعته خير أم من أن يكف عنها؟ قال: فوجدت على قتادة فوضعت رأسي فإذا بعمر يحك آية من القرآن. قال بقى: أنا بنفسي أروح أراقبه بقى، بنفسي أروح إيه؟ أراقبه. يعني هو جاي بيقول له: مش معقول يعني الفقهاء كمان هيقع بعضهم في بعض؟ مش كفاية الناس وعامة الناس، كمان الفقهاء يعضوا في بعض؟ ما عمرو بن عبيد ده كان من إيه؟ كان من أوتاد العلم، خلي بالك، ما كانش رجل هافية كده يعني، ده كان من أوتاد العلم. فلما وضع في السلاسل والأغلال فبيقول له: يعني مش معقول يرحمه، راجل فقيه، احنا كمان نعض ببعض؟ قال: لا، ما يرحمش، ما يرحمش. ليه؟ لأن الرجل ابتدع بدعة وإن كان عالما، وإن كان عالما. فأنت بقى بنفسي أروح ألاقي بمين؟ عمرو بن عبيد ده في السجن والحبس. قال: فإني رأيته يحك آية في أحد الروايات، هذه الآية: إنا كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. خلي بالك بيحكها لأن دي حج عليه، فهو عايز يبقى المصحف بتاعه بروح أمه مفيش فيه أي إيه؟ أي حجة تقام عليه، فيأتي على آيات إثبات القدر ويوم إيه؟ حكيكها من المصحف. يعني هو ده المصحف الوحيد اللي معاه، زي مصحف الشيعة كده، خدت بالك؟ فقلت: ما تصنع؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت اتجننت؟ قال: إني أعيدها، إني أعيدها. قال: يعني خطها وحش وأنا إيه أكتبها بخط جميل. قال: فحكها. قال: قلت: أعدها. قال: لا أستطيع. قال إيه؟ لا أستطيع. فصدق هنا حينئذ أن المبتدع وإن كان عالما يستحق القيد ويستحق التأديب، خاصة إذا كانت بدعة خطيرة زي دي في أصول مين؟ في أصول الإيمان، في أصول الإيمان. وعن ابن عون قال: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في عيم وعثمان، حتى نشأها هنا حقير يقال له سلسوي البقال، قال: فكان أول من تكلم في القدر. قال حماد: ما ظنكم برجل يقول له ابن عون هو حقير؟ يعني كفاية كده، كفاية شهادة ابن عون في سنسويه إنه حقير. وعن يونس بن عبيد قال: ما قال: أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسويه ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوافة. وعن معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير أبو عبد الله قال: أخبرني أبي قال: كنا جلوسا عند هشام بن عروة فذكروا له إبراهيم ابن أبي يحيى المديني، قالوا: يا أبا المنذر، إنه حافظ الحديث، يعني هو من الحفاظ الكبار. قال: مولى أسلم؟ قالوا: نعم، إلا أنه قدري، يعني هو من الحفاظ الكبار إلا أنه إيه؟ قدري. فقال هشام بن عروة: لعن الله دينا أكبر منه، لعن الله دينا أكبر منه. وفي رواية: لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني لعنه الله، فإن هذا دين لم يأتي به مين؟ الشرع. نعم. وعن محمد بن شعيب قال: سمعت الأوزاعية يقول: أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ عنه غيلان. أي غيلان الدمشقي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاءني في المنام أشخاص لم أرهم وقد أعطوني حمامتين لونهما أبيض وقالوا لي اذبحيهم لأنك مريضة، فماذا أفعل؟ لا تفعلي. أنا طبعا لا أتصور أن أنت معك حمامتين الآن بيض، على الحقيقة أنت ناوية تخبي لنا إحنا كمان، لكن أنا على فرض أن معك حمامتين بيض مربيهم في البيت، وقد رأيت أن أو أشخاصا يقولون لك في الرؤية أو في الحلم، لأن هذا من الشيطان بلا شك، اذبحيهم، فهذا شرك بالله العظيم، لأن الذبح عبادة ولا تجوز إلا لله عز وجل، فلا تفعلي ما يأمرك به الشيطان، وهذا الذي رأيت أو أتاك في المنام فإنما هو شيطان، فاستعيذي بالله وادفلي عن يسارك سلاسا وانتهي وتحولي عن مكانك. وإذا استيقظت فصل ركعتين في جوف الليل وادعو الله تبارك وتعالى لك بالشفاء. هل الرجل عندما يقول لزوجته علي الحرام تكون طالقا؟ ولو قالها 3 مرات خلال حياتهم الزوجية وفي المرة الثالثة قال لها تكوني محرمة علي لو فعلت كذا وكذا. أولا قوله لها تكوني محرمة علي وعلي الحرام قول ضمني يقع به الطلاق أو لا يقع حسب نية القائل، فإن نوى طلاقا وقع، وإن نوى ظهارا وقع ظهارا. لو قال لامرأته أنت محرمة علي أو أنت علي حرام أو علي الحرام، فإذا كان ينوي ظهارا يقع ظهارا، وإذا كان ينوي طلاقا وقع طلاقا. مفهوم الكلام ده؟ ليه؟ لأن لفظ علي الحرام من الألفاظ الضمنية وليس من الألفاظ الصريحة، لأنه لو قال لامرأته أنت طالق يحتاج هذا اللفظ الصريح إلى نية؟ يقول لا أنا ما كنتش أقصد الطلاق. لا، يقع الطلاق وإن لم تقصده، يقع الطلاق وإن لم تقصده. لماذا؟ لأن اللفظ الصريح يقع به الطلاق ولا يفتقر إلى نية، ولا يفتقر ويحتاج إلى نية. أما إذا قال لها لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فمرهون بنيته وقصده وإرادته، ماذا يريد وماذا يقصد؟ إذا قصد ظهارا وقع ظهارا، وإذا قصد طلاقا وقع طلاقا، والله أعلم. متى يجوز لطالب العلم أن يشتغل بالأحاديث النبوية تصحيحا وتضعيفا؟ وما هي الكتب التي يقرأها؟ وعلى يدي من يأخذ هذا العلم في هذا البلد؟ وليجب عليه الرحلة إن كان هذا الطالب مجتهدا. ونرجو أن تزكينا بعض العلماء، وإذا أردت أن أطلب منك أن تزكيني عند أحد فمنهم هل لي ذلك؟ هو في الحقيقة طلب الحديث تصحيحا وتضعيفا صار شهوة عند كثير من الطلاب، صار شهوة عند كثير من الطلاب، وأقول إن هذه الشهوة أبعثها حب الظهور، أبعثها حب الظهور، فلا تجد الرجل يفقه شيئا في دين الله عز وجل إلا بعض قواعد في المصطلح، إلا بعض قواعد في المصطلح، وهو لا يهتم بأصول دينه ولا أصول عبادته ولا يهتم بكتاب الله ولا بالعلوم اللازمة له، بل لا يهتم بعقيدته في الله عز وجل، إنما كل مراده أن يتعلم الحديث ويتعلم أصوله وكيف يصح وكيف يضعف وما هو السبيل إلى ذلك، ويتشبث به ويكون هو الشغل الشاغل له بالليل والنهار.